الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية أينما كنتم، وأهلا بكم وسهلا إلى لقاء متجدد وعطاء ممتد من برنامجكم العرجون القديم، والذي نصحب فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة في لقاء طيب الأفانين متعدد العناوين. فحياك الله فضيلة الشيخ في برنامجكم العرجون القديم.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.
أيها المشاهدون الأعزاء، كلنا نعلم أن الله اختص بعض عباده بمزيد فضله، والله يؤتي فضله من يشاء، وممن عظم الله أمرهم وآتاهم من واسع فضله نبي الله سليمان عليه السلام. فضيلة الشيخ، نود بداية في هذه الحلقة من العرجون القديم أن نعرف بشكل أكثر عن نبي الله سليمان بن داود عليهم السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكما بينتم، عنوان حلقة هذا اليوم المبارك إن شاء الله ملك سليمان، ونبدأ بالتعريف به صلوات الله وسلامه عليه. إسرائيل هو نبي الله يعقوب. الله عز وجل يقول: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب. من ذريته نشأ بنو إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن الخليل إبراهيم عليه السلام، يقابل إسحاق نبي الله إسماعيل، وهذا مهم جدا في التعريف الآتي. إسماعيل يقابله إسحاق، وكل من إسماعيل وإسحاق ابن لخليل الله إبراهيم. من إسحاق جاء يعقوب في زمن خليل الله إبراهيم، وهذا من معاني قول الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي أن يعقوب ينشأ ويولد ويوجد، ونبي الله عز وجل إبراهيم ما زال على قيد الحياة. هذا مهم في التأصيل الذي سيأتي بعدهم. بنو إسرائيل سكنوا أرض كنعان في الأرض المقدسة، ثم كان ما جرى ليوسف مع إخوته، فدخل يوسف مصر رقيقا مملوكا، ثم من الله عز وجل عليه بالملك فيها، أصبح أشبه ما يكون في التعريف السياسي اليوم رئيس الوزراء أو مسؤول الزراعة، والأول أقرب. دخل بنو إسرائيل، إسرائيل الذي هو يعقوب وأبناؤه، مصر في زمن ابنهم يعقوب عليه السلام، تكاثروا فيها، ثم زال وهجهم في الدولة آنذاك سياسيا، ثم لما جاء حكم الفراعنة أخذوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأمور التي أشبه بالخدمة، مكثوا على ذلك دهرا. فلما طغى فرعون بعث الله عز وجل كليمه موسى بن عمران، ثم خرج موسى من أرض مصر إلى أرض مدين، ثم عاد وقد نبئ وأرسل، ثم تجبر عليه فرعون وكانت له معه مواقف عدة شهيرة. خرج موسى عليه السلام، وهذا مبدأ الأمر، خرج موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه من أرض مصر. لما خرج من أرض مصر وصلوا إلى صحراء سيناء، لما وصلوا إلى صحراء سيناء بعد أن أغرق الله عز وجل عدوهم، طلب الله عز وجل منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكن بني إسرائيل امتنعوا، إن فيها قوما جبارين. فلما امتنعوا كتب الله عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، مات في تلك 40 هارون، ثم عقبه موت كليم الله موسى. فمكث بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، دخل بهم يوشع بن نون، دخل بهم الأرض المقدسة. يوشع بن نون ابن نون أحد أنبياء بني إسرائيل، أي من الذرية نفسها، من ذرية إسرائيل. ثم دخلوا الأرض المقدسة، غلبوا الجبارين، سادوا بضعا من الدهر، ثم بدأوا يتوارى ملكهم ويعلو ملك الجبارين، حتى شكوا ذلك إلى أنبيائهم، شكوا ذلك إلى أنبيائهم. لما شكوا ذلك قال لهم نبيهم كما قال الله عز وجل في كتابه: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فأخبرهم باصطفاء الله عز وجل لداود، فقتل داود جالوت فقسمه طالوت الملك وزوجه ابنته، ثم ما زال داود يظهر يعلو على طالوت حتى جمع الله عز وجل له ما بين الملك وما بين الحكمة، أي النبوة والملك. وكان من سنة الله عز وجل في بني إسرائيل أن الملك يكون في طائفة والنبوة تكون في طائفة، ولم تجتمع إلا لنبي الله داود. فمن الله عز وجل على داود بمنن عظيمة، من المنن، وهذا مهم، التي من الله عليها على داود أن كان ولده سليمان. ولهذا قال الله في سورة صاد: واذكر عبدنا داود، وقال جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب، وقال جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، كل هذا بالصورة نفسها، لكن لم يقل الله في سورة صاد واذكر عبدنا سليمان، قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فجعل جل وعلا عطاء داود سليمان من مننه ونعمه على عبده، على عبده داود، ولم يجعل نبوة سليمان منفكة عن نبوة أبيه. سليمان عليه السلام ورث الملك عن أبيه، عن أبيه الذي هو داود، وأتاه الله عز وجل ملكا عظيما لم يؤته أحدا قبله، ولم يؤته ولن يؤتيه أحدا بعده صلوات الله وسلامه عليه. وملك سليمان ملك عظيم امتد، مما يدل على أنه امتد أن العرب في جاهليتهم قبل أن ينزل عليهم القرآن ويعرفوا من السنة الصحيحة أو من القرآن خبر سليمان، كانوا يعرفون نبأ سليمان، مما يدل على أن ملكه كان مذاعا مشاعا. يقول النابغ الذبياني في معلقته وهو يعتذر للنعمان، قال فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد، ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، وما أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له قم في البرية واحددها من احددها عن الفند، وجيش الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. فلما يذكر النابغ الذبياني خبر نبي الله سليمان في قصيدته في معلقته الشهيرة، يدل هذا على أن أمرا شائعا. أما ما يقوله بعض المؤرخين من أن الله عز وجل جمع الدنيا لأربعة، اثنان مسلمان ذو القرنين وسليمان، واثنان كافران النمرود وذكروا شخصا آخر، فإن هذا مما لا يستقيم في ظني عقلا ولا نقلا. لم يؤتي الله عز وجل أحدا أن يملك الأرض كلها، قد يكون ذو القرنين قارب هذا لدلالة القرآن مغرب الشمس ومطلع الشمس، لكن أن يكون سليمان ملكه قد امتد إلى العالم كله ليس في القرآن ما يدل على هذا، لكن ما كان عليه سليمان من ملك عظيم من تسخير الجن والريح وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في حلقات أو في بعضه، كل ذلك سنبينه إن كتب الله في العمر بقية. لكن لم يثبت عندي أن سليمان عليه السلام ملك الأرض كلها من أقصاها إلى أقصاها، والمراد أن الله عز وجل فضل هذا النبي الكريم، لكن جرت سنة الله في خلقه. الله يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ما يجمع الله لأحد كل شيء، الملك العظيم الذي يعطيه سليمان، لكن سليمان نفسه لم يعمر. فالمشهور عند أهل الأخبار والتواريخ أن سليمان مات وعمره 58 عاما، وهذه لا تعتبر عمر مديد يعني دون 60، لكن يعني كأن المسألة مسألة يعني من عند الله والعلم عند الله، قضية توازن في العطاء الإلهي. وكل من يعني أتي حظا من علم وأخذ يمعن نظر في سنن الله عز وجل في كونه يجد هذا أمرا ظاهرا بينا، فقلما يعطى أحد في شيء إلا وينقص من شيء آخر، وكلما ينقص من شيء يعطى من شيء آخر. هذه سنة ماضية لله جل وعلا في خلقه. الشوقي رحمه الله كتب أفضل الأبيات والشعر والمنتهى في القصائد، ومع ذلك لم يعطى حظا في إلقائها، والعلم عند الله.
فضيلة الشيخ، أعطى الله سليمان ذلكم الملك العظيم بعد دعاء دعاه إياه، سبق ذلك الدعاء خبر سليمان مع خيله والتي وصفها القرآن الكريم الصافنات الجياد. نود تفسير هذه الآية التي تحدثت عن هذا السياق من سورة صاد.
نعم، قال الله عز وجل في سورة صاد ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، حررنا معنى ووهبنا لداود سليمان، وقلنا إن الله لم يقل واذكر لبيان أن سليمان نفسه منة من الله عز وجل على داود، لكن قال الله قبل أن نأتي على آيات الصافنات الجياد، قال إنه أواب أي كثير التوبة. ثمة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أن كل مؤمن في هذا العصر يحفظه أو يفهمه حتى يستعين به على طاعة الله، لأن الإنسان إذا غلب عليه الأمل يعطي، لكن إن دب إليه اليأس يقف. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. معنى الحديث أنه قل ما يخلو عبد من ذنب اعتاده، أو من ذنب لا يكاد يفارقه. لكن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إن المؤمن خلق مفتنا أي عرضة للفتن، ثم قال توابا أي حتى ولو لابس الفتنة من وجه لا يلبث أن يتوب ويستغفر ويؤوب إلى ربه، ثم قال نسيا يعني ينسى أحيانا أمر الله، ثم قال إذا ذكر ذكر أي إذا جاء أحد يذكره بوعد الله أو بوعيده تراه يؤوب إلى وعد الله أو إلى وعيده وينفك عما هو فيه من المعاصي. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك إنه أواب: إذ عرض عليه أي على سليمان بالعشي أي ما بين العصر والمغرب الصافنات الجهاد. الصافنات الجهاد نوع من الخيل. بالغ بعض أهل العلم فقال الجهاد بمعنى الصراع، والصافنات بمعنى خيول لها أجنحة، وهذا في ظني يعني صعب إقراره، صعب القول به لأنه يحتاج إلى دليل ولا دليل، لكن الذي يظهر أن معنى الصافنات أن الخيل تستطيع أن تقف على ثلاثة قوائم وتبقي الرابعة على الطرف، فهذا أمثل ما قيل في معنى الصافنات الجياد. والعرب إذا قالت جياد مفردها جواد، لكن إذا قالوا جواد كما حررناه في لقاء ماض كلمة جواد إذا أردت أن تجمعها على خيل تقول جياد، وإذا أردت أن تجمعها على ذوي كرم تقول أجواد. قال الله عز وجل هنا: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات الجياد، فقال أي سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في معنى الآية، لكن نقول ما ترجح عندنا. الذي يترجح أن المعنى الله جل وعلا يخبر أن هذا النبي الكريم عرضت عليه خيل من خيار خيله وقت العشي، فإما أن يكون قد فاتته صلاة العصر، وإما أن يكون له ورد في العصر، لأن ما بين العصر إلى المغرب ليس وقت عبادة، ليس وقت صلاة، لكن قد يكون له ورد معين. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي أن رؤيتي للخيل في عرضها علي شغلتني عن ذكر الله الذي قلنا إما أن يكون يقصد صلاة العصر أو وردا كان عليه حتى توارت بالحجاب يقصد الشمس، وإن لم تذكر لكن هذا متبع في كلام العرب أنهم يحيلون على غير مذكور وقد جاء به القرآن حتى توارت بالحجاب ردوها علي. من المخاطب في ردوها علي؟ سواس الخيل القائمين عليها، وهي ردوا الخيل علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق جمع ساق والأعناق جمع عنق، والمعنى أنه عرقب سوقها وقطع أعناقها. ذهب بعض أهل العلم وينقل هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونقل عن بعض السلف أن المعنى أخذ يمسحها مسحا رقيقا يظهر حبه لها. وذهب الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدسي والفراء وثعلب، وهو منقول عن مالك بن أنس رضي الله عنه في رواية ابن وهب عنه، أن المعنى قطع رقابها أي سفك دماءها، اختاروا القول الأول الذي قلناه. وهذا القول عندي أرجح. لماذا أرجح؟ لأن الكلم في القرآن يظهر معناه، يقول: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، المراد هنا التحسر، فلا يعقل أنه يتحسر على أنه فاته الخير ثم يأتي بعد ذلك للذي كان سببا في أن الخير فاته وترك الصلاة من أجله ثم يمسحها بدلالة المحبة. هذا يعني لا يستقيم عقلا ولا نقلا أن يقبل، لأن اللفظ وارد في مقام التحسر، كما قال الله عز وجل عن أم مريم بنت عمران عندما قالت: ربي إني وضعتها أنثى. فالكلم هنا من سياق الآية يدل على أنه مقام تحسر، هو نفسه مقام أم مريم هو مقام سليمان عليه الصلاة والسلام هنا عندما قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي أي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بعض العلماء بالغ كالإمام بن حزم رحمه الله، قال إن قول أن القول إن سليمان سفك دماء الخيل هو خدعة وكذبة مرفوضة لا تقبل، وقوله ابن حزم هذا فيه اطراح لمعنى الآية، لأنه لا يعقل أن يستقيم المعنى مع قوله فيها: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وتكلف بعض العلماء، لماذا تكلفوا؟ يقولون إن لو قلنا بأن سليمان عليه السلام عاقب الخيل بأن سفك دماءها على ذنب هو اقترفه بأنه نسي وقت الصلاة، لا يعني أخفقنا من مقام النبوة أو غضبنا من مقام النبوة ولم نعطي سليمان حقه، ونحن نرى أنه يبقى لسليمان عليه الصلاة والسلام حقه، وحق علينا أن نعطي سليمان حقه، وهذا نبي الله ابن نبي الله، ولا نرى في ذلك غفاظة، لأن سليمان عليه السلام جمع ما بين أمرين، جمع ما بين النبوة والملك، وتصرف الملوك غير تصرف العامة. فنحن كما نستصحب أن سليمان كان نبيا، لا بد أن نستصحب أن سليمان كان ملكا، ولا غفاظة على ملك أن يأتي إلى حفنة جملة من خيله، نحن لا نعلم عددها، قد تكون 10 قد تكون 20، هم بالغوا أهل العلم، بعضهم يقول بالآلاف، وهذا في ظني بعيد، قد يكون سليمان يملك الآلاف من الخيل. لكن لما قال الله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يتكلم عن جياد مخصوصة مقربة إلى سليمان، لا يتكلم عن جملة خيله التي كان يملكها عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يضره ولا يحط من مقام نبوته، بل يتفق مع سياسة الملوك، ثم بالإمكان بعد أن عرقب سوقها وقطعها عناقها أن يأكلها الغير. فالخيل حتى في شريعتنا، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، تؤكل، ولا غضاضة في ذلك أن يأخذها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هذا الذي تحرر لي في معنى الآية، والعلم عند الله.
نعم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل بإذن الله تعالى، نواصل بعده الأرجون القديم. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم ما تبقى من برنامج العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرار الفضائية، في العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. صلوا.
فضيلة الشيخ، في هذا الجزء من البرنامج نود الحديث عن اختلاف العلماء في تفسير آية الآية التي نزلت وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في هذه الآية هناك اختلاف في تفسيرها.
قال الله عز وجل عن هذا النبي الكريم الذي نحن اليوم بصدد الحديث عن ملكه، قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما اطلعنا عليه في كتب التفسير حول فتنة سليمان لا يشفي الغليل، ولذلك لا أجرؤ على الكلام فيه، لكن نأتي لما سألتم عنه. قال الله عز وجل بعدها، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أما قوله ربي اغفر لي فلإظهار التذلل والخشوع وللترقي في مقامات النبوة.
جميل.
هذا سبب قوله ربي اغفر لي، وقبل أن يحتاط لدنياه احتاط لآخرته، وقبل أن يطلب الله الملك العظيم سأل الله المغفرة من الرحمن الرحيم. وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يبتدئ به دعاءه، لأننا أمرنا باتباع الأنبياء. قال ربي اغفر لي، ثم قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال بعض العلماء من بعدي ربطها بالأول بالفتنة، قالوا إن الفتنة التي ابتلي بها سليمان أنه سلب ملكه أياما، فيصبح معنى قوله لا ينبغي لأحد من بعدي عند هؤلاء العلماء أنه لا يأتي أحد فيسلبني ذلك الملك في زمن حياتي. وهذا مبني مردود من وجهين. الوجه الأول، من المحال أن نقول بجواز أن يكون سليمان عليه السلام قد سلط عليه الشياطين وسلب ملكه. والأمر الثاني أنه قواعد اللغة تأبى أن يكون هذا المعنى. وقال بعضهم من بعدي أي لا تعطيه أحدا آخر مثلي في زمن حياتي، وهذا كله كذلك يبعد. الذي نرجحه نحن والعلم عند الله، وهذا عليه كثير من العلماء، أن من بعدي أي ملكا أتفرد به معجزة لي دون سواي، تعطيني ملكا غير ما جرت عادة الملوك أن يملكوه. الناس يتفقون دائما، أي اثنين تريد أن تقارن بينهما يتفقان في الأصول، لا بد أن يتفقا في الأصول، وإلا لا تصح المقارنة أصلا. عندما تقول مثلا إن سارة أجمل من هند كمثل، لا بد أن تكون سارة وهند متفقات في أمور، مثلا لكلا الفتتين عين
حتى تتم
وفم وفم ثم أنف، لا يشتركان في هذا كله، ثم تبقى حيز يسير هو الذي يرجح سارة على هند. هنا لما قال الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كل الملوك لها خدم، لها جند، لها حشم، عندها أموال، لديها عرش، هذا يستوي فيه الملوك كثيرا ما بين مقل ومكثر. هو أراد عليه السلام أن يكون تجاوزه للملوك تجاوزا خارقا للعادة، حتى يستقيم قول الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال الله عز وجل بعده: فسخرنا له الريح تجري له تجري 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 بأمره رخاء حيث أصاب. فلا يعقل أن ملكا في الأرض بيده شيء من الريح، ولا يوجد ملك من الأرض في الأرض بيده شيء من الجن، ولا يوجد ملك في الأرض علم منطق الطير. فهذا الذي أتاه الله عز وجل سليمان يوم قال الله جل وعلا عنه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لما قال الله بعده: فسخرنا له الريح، وجاءت الآيات متتابعات تظهر فضل الله عز وجل على هذا النبي، فهمنا أن الله عز وجل استجاب دعاءه. هذا كله يعضده في المقام الأول ما ثبت في السنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فهممت أن أوثقه وأجعله في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة، وفي رواية ولدان أهل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: فذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فعرفنا أن المقصود أن الإمرة على الجن لم يعطاها إلا سليمان. لكن يستدرك بعض العلماء كلاما أذهب كثيرا إلى ترجيحه إن لم يكن كله فجله، وهو يقول إن سليمان أوتي هذا الملك في عالم الحضور لا في عالم الشهادة. طبعا هذا علم دقيق قد يأتي لي بالمذمة، الناس قد لا يفهموه. لكن ما المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: هممت أن أوثقه؟ يدل على قدرته أنه يصنع هذا، وأن المانع أنه ذكر دعوة أخيه سليمان، فيصبح كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يصنع هذا، لكنه لم يصنعه في ظاهر الحديث تأدبا مع من؟ مع سليمان. إذن هذا الملك العظيم أتاه الله عز وجل سليمان في أن يخرجه للناس، لكن لا يمنع أن الله عز وجل أتاه غيره لكنه لم يخرجه للناس، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه خير ما بين أن يكون ملكا نبيا أو ملكا عبدا، فاختار أن يكون ملكا عبدا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أجعله موثقا في سارية من سوار المسجد، موثوقا في يعني وثاق في سارية من سوار المسجد، يدل على إمكاني ذلك إليه، وإلا لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا إلا وهو يملك القدرة على هذا. وكون عليه الصلاة والسلام يملك القدرة ينافي إذا بادي الرأي قوله: لا ينبغي لأحد من بعدي، إلا أن نقول إن سليمان أعطي القدرة على إحضار هذا الأمر، بمعنى إخراجه إلى حيز الوجود، وامتنع بعض النبيين مثل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يخرجه إلى حيز الوجود تأدبا مع دعوة هذا النبي الكريم مع ربه. وقلت هذا القول أنا يعني أميل إلى جله لا إلى كله، يعني لم يستقم لي معرفة دقائقه بعد.
جميل. فضيلة الشيخ، نريد معرفة حال الشياطين مع سليمان عليه السلام أثناء ملكه مقارنة بما زعمته اليهود.
ما زعمته اليهود، الله عز وجل قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال جل وعلا في صاد: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. تفصيل الأمر على ما يلي: في زمن سليمان في حياته ملكه الله عز وجل القدرة على الشياطين، فأصبح الشياطين عنده أحد فريقين: فريق مذعن، فهؤلاء هم الذين يصنعون له ما يشاء، الله يقول: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وآخرين كفروا به وتمردوا عليه. ماذا صنع بهم؟ جعلهم موثوقين مقيدين، وقال الله عنهم: وآخرين مقرنين في الأصفاد. هؤلاء الذين حبسهم نبي الله سليمان. إذن أوتي سليمان قدرة على التحكم في الشياطين، هذا ما يتعلق بأثناء حياته. بعد أن مات سليمان عليه السلام السحر الموجود في الأرض له طريقان. أنا أتكلم عن أنواع السحر، أتكلم عن طريقة وجود السحر. سحر ابتدعته الشياطين، وسحر نزل من الغيب جاء به هاروت وماروت، وبكل جاء القرآن. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، السحر الذي ابتدعوه. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، السحر الذي جاء به هاروت وماروت. إذن السحر الذي في الأرض له كم طريق؟ طريقان: سحر موجود في الأرض أخرجته الشياطين، وسحر منزل من غيب جاء به الملكان هاروت وماروت على الصحيح. هؤلاء كتبوا ذلك السحر في قراطيس ثم جعلوها تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان جاءت هذه، جاء أولئك الشياطين وأخرجوا ما أودعوه تحت كرسي سليمان، وقالوا للناس إن سليمان لم يكن يحكم بقدرة آتاه الله عز وجل إياها، بل بسحر هذا هو له طلاسمه وطرائقه ومعالمه، فتعلموه حتى تفلحوا. فقال الله عز وجل عن اليهود إنهم قبلوا هذه الدعوة واستمرؤوها وجعلوها ديدنهم، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما زعمت الشياطين، وأن سليمان ما كان له أن يملك الناس إلا بهذا. ثم برأ الله ساحة نبيه سليمان من هذه الدعوة فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والصحيح أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله عز وجل من السماء فتنة للناس، وكانوا يعلمون الناس السحر، وقد رأى من الفتنة والبلاء الشيء العظيم. ومن يتدبر القرآن يجد ما يؤيد هذا. الله عز وجل قال والملائكة في سورة الشورى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال جل وعلا في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فبعض العلماء يقول إننا نحمل الإطلاق في سورة الشورى على التقييد في سورة غافر، بمعنى أن الملائكة لا يستغفرون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. لكن يوجد تخريج آخر للآيتين، والمعنى استغفارهم للمؤمنين الاستغفار المعروف، لأنه لا يجوز الاستغفار لكافر. وأما الاستغفار لمن في الأرض المعنى طلب الرزق. لماذا الملائكة تطلب الرزق للمؤمن والكافر؟ لأنها تعلم أن التكليف ليس بالأمر الهين. من أين عرفت حق اليقين؟ عرفت حق اليقين مما ابتلي به هاروت وماروت لما خرج عن كونهما ملكين ونزل الأرض وعلم الفتنة التي فيها بني آدم. قال بعض العلماء أصبح بذلك الملائكة تستغفر لمن في الأرض لما أخبرتهم هاروت وماروت بما يراه الناس من عظم التكليف. والله عز وجل يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا ما يتعلق بهاروت وماروت. وقلنا برأ الله عز وجل ساحة نبيه سليمان فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. من جملة هذه الآيات التي وردت يعلم أن ملك سليمان كان ملكا آتاه الله عز وجل إياه لما كان في قلبه من تعظيم الله عز وجل وتوحيده، ولهذا كان كثير الذكر ربه. وقلنا إن الله عز وجل وصفه بالإنابة والتوبة إليه، ومن كان هذا حاله وذلك مقامه فإن الشياطين أبعد ما يكونون عنه. الله عز وجل لما ذكر إبليس قال: إلا عبادك منهم المخلصين، هذا باعتراف إبليس بنفسه. والله عز وجل قال في الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فإذا كان هذا من جملة عباد الله أحد المؤمنين ليس للسلطان عليهم سبيل والله عز وجل لهم وكيل، فكيف بعظيم من أنبياء الله ورسوله من رسول الله الكرام هو سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام.
نعم. فضيلة الشيخ، نود أن ننوه الأخوة أننا لن نتحدث في هذا اللقاء عن كثير من الحوادث العظام التي وقعت في زمن سليمان، مثل ما كان من خبر له مع بلقيس أو مروره بوادي النمل، لأن هذا سيأتي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. بإذن الله فضيلة الشيخ، نود أن نمر مرورا أدبيا على داحس والغبراء.
داحس والغبراء المناسبة أنهما جياد.
أجياد.
والداحس الفرس وكذلك الغبراء. فأما داحس فكان لقيس بن زهير، وأما الغبراء فكانت لحمل ابن بدر الذبياني. عبس والذبيان قبيلتان أبناء عمومة. كانت قوافل تمر التي للنعمان بن المنذر تأتي فيحرسها بنو ذبيان، فتعرضت تلك القوافل، كانوا حجيج على العرب، كانت لا تنقطع عن البيت، فتعرضت تلك القوافل لأذن لسراق، فغير النعمان أو المنذر القوافل من ذبيان إلى عبس. لما غيرها إلى عبس، عبس لم يقبلوها ابتداعا، اشترط قيس على المنذر هدايا وعطايا فقبل، فلما قبل اقتاضت ذبيان وأنفوا أن يأخذ أبناء عمومتهم شيء من هذا. ثم إنهم ذهبوا وفد من ذبيان إلى عبس حتى يتباحثوا في هذا الأمر، فوجدوا أن هناك سباقا قائما، فأحبوا أن يدخلوا فيه، ثم زالوا يعني يأخذون في أطراف الحديث حتى اتفقا على أن تتسابق فرس قيس وفرس حمل بن بدر، فأيهما سبق يأخذ عطية المنذر. وقال بعض العلماء أن الرهان لم يكن على هذا، كان على 100 بعير. أيا كان الحال، تسابق الفرسان داحس والغبراء، المسافة كانت بعيدة جدا، تقطع أودية وشعابا، تحتاج إلى أيام. فقال حمل بن بدر، قال لرجال معه: إذا رأيتم داحسا سبق فردوه، وإذا رأيتم الغبراء سبقت فاتركوها. فتربص أولئك الفتيان رجالات حمل في الطرق، فلما رأوا داحسا قادمة ردوها، فسبقت الغبراء. بعد حين عرفت عبس بالأمر بالحيلة، وأن السبق ما كان على بابه، فاحترب القبيلتان وأصبحت بينهما حرب عبس وذبيان، واستمرت الحرب بينهما 40 سنة بسبب هذين الفرسين. هذه الحرب بصرف النظر عما وقع فيها من قتل، لأن أي حرب ستخرج قتالا، لكن أي حادث عظيم يخرج رجالا، يصبح مناخا طيبا لظهور رجال كل في بابه. ظهر في هذه الحرب شجاعة عنترة وشعر زهير بن أبي سلمى، وقيام رجلين جليلين هما العوف بن الحارث وهرم بن سنان بالصلح. هؤلاء الرجلان تحمل أدية. سنستطرد الآن إذا أذنت في الحديث عن هذه الرجال الثلاثة الذين أظهرتهم هذه الحرب. أما عنترة فهو الفارس المعروف، وقد كان من عبس، مع أن عبسا غلبت في آخر الأمر، يعني أهلكوا، لكن الرجل لأنه عمر، والإنسان إذا أعطي عمرا يظهر الشيء الذي نبغى فيه. فالعلماء كما قال الشافعي رحمه الله لما ذكر العلم، قال: وطول زمان لا بد أن يعمر الإنسان حتى يظهر علمه. ظهر عنترته على أنه أحد أعظم فرسان العرب، واشتهر بمعلقته، لكن الذي يعني يقف المرء عنده أدبيا أنه قال في معلقته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. الإنسان إذا تذكر أن هذين البيتين قيل في زمن الجاهلية، في زمن الجفاء والبداوة، ويقولهما هذا الرجل، يتعجب كيف أنه هدي خياله لهذا التصوير: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. لكن جرت سنة الله في خلقه أن العشق أو الحب يرقق الطباع ويهذب النفس، ويدعو الرجل إلى كمال المروءة. لماذا يدعو الرجل إلى كمال المروءة؟ لأن الرجل إذا أحب حقا يحب أن يظهر في أجمل صورة لمن تعشقه، وهذا معروف في سنن العرب في كلامها. الذي يعنينا هنا ظهور عنترة في تلك الحرب على أنه رجل فارس قلما يجود الزمان بمثله. ظهر هرم بن سنان والحارث بن عوف، وهما اللذان تحمل الديات وقاما بالصلح.
ممكن فضيلة الشيخ نتحدث عن عمرو وعن الحارث بعد الفاصل
إن شاء الله.
إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم ولا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في العرجون القديم وفي هذا الجزء، ويسعدنا تواصلكم عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى للحديث حول هذه المواضيع التي تحدثنا اليوم عنها. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن رجالات هذه الحرب، عنترة، ونود أن نكمل.
قد تكلمنا عن عنترة بوصفه فارسا أظهرته الحرب، أظهرت شعر الزهير وهو أحد أصحاب المعلقات، ومعلقته مطلعها أمن أمي أوفى دملة لم تكلمي بحومانة الدراج في المتلثمي. زهير كان يعنى بشعره، ينقحه عاما كاملا، عرف شعره عند الأدباء بالحوليات. وقد ورد عن الصحابة، عن ابن عباس وعن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لما بلغهم شعره، لأنه لم يدرك البعثة النبوية، مات قبل الإسلام، كانوا يعجبون بشعره. وهؤلاء إقامات ثلاثة، ابن عباس وعمر وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. زهير مدح هرم بن سنان لأنه قام بالصلح، لما مدحه أجزل هرم له العطاء، فلما أجزل له العطاء زاد في مدحه، فلما زاد في مدحه أقسم هرم أنه لا يسلم عليه زهير أو يمدحه أو يسأله إلا أعطاه. فأصبح الرجل في حرج إذا لقيه في فناء في أندية القوم. فكان زهير يدخل على الملأ من بني لبيان ويجد فيهم هرم بن سنان، فإن سلم عليه أعطاه، وهو قد قال من قبل، أي زهير في شعره قال: ومن يكثر التسأل يوما سيحرمي، أي لا يعقل. فكان يقول إذا أراد أن يحيي القوم يقول: عموا صباحا غير زهير، غير هرم، ثم يقول: وخيركم استثنيت. منظر إلى الاستدراك الجميل هنا في التأدب معه، يقول: عموا صباحا غير هرم، ثم يقول: وخيركم استثنيت، يعني لم أستثنه إلا خوفا أن يعطيني، ولا أريد أن يعطيني وأن أكلفه ما لا يقدر عليه، رغم أن هرما كان يعطي. هذا الموقف استله البصيري رحمه الله في ميميته التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيها بيته الشهير: ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. والمعنى أنني عندما أمدحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرد ما كان يريده زهير من مال وعطاء ومنن من لدن هرم بن سنان الذي كان ممدوحه. وقد أبدع كثيرا زهير في مدحه لهرم، وينقل عنه أنه قال: فما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء وآبائهم قبله، وهل ينبت الوسمية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. وقبل أن يموت رأى رؤيا أنه يعني يحلق به إلى السماء ثم سقط، فعلم أن ثمة أمر سيأتي من السماء، ظنه الدين، وأوصى أبناءه بالإيمان به. ثم كتب الله عز وجل لابنه كعب بن زهير أن يسلم، وهو صاحب لامية الشهيرة: بانت سعاده قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، والتي قال فيها بيته الخالد: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. إذن أظهرت الحرب فضل زهير بن أبي سلمة، أظهرت فضل هرم بن سنان والحارث بن عوف في أنهما قام بالصلح ودفع الديات، وهذا أمر تحبه العرب وتجله وتفتخر به. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس كان وما زال في العرب وفي جاهليتهم أو بعد إسلامهم من أعظم المناقب. إذا ذكر الداحس والغبراء يتذكر الإنسان كثيرا من الخيل في العرب. العرب تنسب الخيل الجياد الكرائم الأصل إلى مهر يقال له، وضعت اسمه الآن، لكنه قال: المتنبي الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع، إلى أن قال: وبنات أعوج. فمهر عربي يسمى أعوج لأنه حمل على جمل ثم انثنى ظهره، لكنه هذا من خير كرام الخيل عند العرب. قال المتنبي في قصيدته: وبنات أعوج كل شيء يجمع، يعني من نسل هذا المهر العربي. الذي نريد أن نقوله: العرب كانت تعنى بهذا، كان يتشائمون بالفرس الأشقر وقلما يركبونه، رغم الأشقر. أن الأشقر، ولذلك كانوا يقولون إن الأشقر إذا تقدم نحر وإذا تأخر عقر، ومع ذلك ركبه فارسان عظيمان في العرب، واحد في الإسلام والذي قبله في الجاهلية، وكلاهما مات عليه، وهذا مما عزز هذا المفهوم لدى يعني مؤرخي العرب. كان هناك رجل في العرب اسمه لقيط ابن زرارة. لقيط هذا وهو فتى شاب كان يمشي في خيلاء وزهو، في خطابه لمن حوله يظهر عليه الخيلاء، فرآه أبوه فقال له: أنت تعامل الناس كأنك جئتني بمئة من عصافير كسرى أو تزوجت بنت قيس بن خالد. فقال: والله لا أشرب خمرا ولا أكل لحما ولا أغسل رأسي حتى أحققهما. وخرج من عند أبيه، فلم يعد ممر عام إلا وقد عاد إلى أبيه وقد تزوج بنت قيس بن خالد وأعطاه كسرى عصافير. عصافير كسرى نوع من الإبل كانت أثيرة عنده هجان، يعني له عدد كبير منها، فاستطاع لقيط أن يعطيه، أن يجعل كسرى يعطيه إياها. وذهب إلى قيس بن خالد، وكان قيس بن خالد في الملأ، وأخذ يخطب ابنته علانية، فتعجب من جرأته. قال: من أنت؟ قال: أنا لقيط بن زرارة. قال: يا ابن أخي، لو جئتني بيني وبينك. فقال له لقيط ما أظهر فصاحته، قال: والله إنني لو ناجيتك لا أخدعك، ولو عالنتك لا أفضحك. فتعجب منه قيس بن خالد وأعطاه ابنته. فلما أعطاه ابنته وهي من غير قبيلتي وتزوجها ذهبت معه. فقيس بن خالد حذر ابنته أنها لا بد أن تصبح أيما، لأن رجلا في مثل هذه الشجاعة لا يعيش. فجاء يوم في العرب اسمه يوم جبلة، وهو من أشهر أيام العرب. جاء رجل عامري فقتل لقيط، قتل لقيطا. فلما قتل لقيطا أصبحت زوجته أيم، فرجعت إلى أهلها. لما رجعت إلى أهلها بعد أن انقضت عدتها على عادة العرب آنذاك، تزوجها رجل ذو شان من قومها. لما تزوجها كانت تكثر من ذكر لقيط، فقال: أخبريني بأعجب ما رأيت من لقيط. قالت: خرجت ذات يوم في يوم داجن فاصطاد بقرا وحشيا، ثم أتى إلى الدار وقد اختلط لحم صيده مع شعر صدره، ثم ضمني ضمه وشمني شمه، فليتني مت ثمه. فخرج هذا الزوج الذي خلف لقيطا على زوجته وصنع مثل ما صنع لقيط، ثم عاد إلى الدار، قابلته زوجته فضمها وشمها كما يصنع الرجل بأهله إذا غاب من سفر. فقال لها وهو يضمها: أين أنا من لقيط؟ قالت: ماء ولا كصداء، ومرعا ولا كالسعدان. والمعنى أنك رجل حسن لا بأس بك، لكنك لن تبلغ مبلغ لقيط، لأن السعدان نبت ترعاه الإبل لا نبت مثله، والصداء ماء ترد إليه الإبل لا ماء مثله.
نعم. فضيلة الشيخ، نستأذنكم في الاتصالات الهاتفية، ونتمنى من مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة إخراء الفضائية بأن يكون اتصالهم في نفس الموضوع وفي نفس السياق، فحوارنا فكري تاريخي تفسيري أدبي بإذن الله تعالى. معنا الأخ عبد الخالق من نيوزيلندا، أهلا وسهلا بك أخ عبد الخالق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ عبد الخالق.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟ كيف حالك أخ فائل؟
تفضل، الله حياكم الله.
بغيت أسألك يا شيخ بخصوص الكفار الذين وصل إليهم الإسلام مشوها أم لم يسمع عن الإسلام قط، هل هم من أهل الفترة أم لا؟
نعم.
وسؤال ثاني، هل تجوز الزكاة على أهل الكتاب وأخص زكاة الفطر؟ وجزاك الله خير.
شكرا لك أخ عبد الخالق. معنا الأخت شيخة من الإمارات العربية المتحدة، أهلا أخت شيخة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ، أنا أريد أسأل سؤال خارج الحلقة. يا شيخ، أنا زوجي دائما يكفرني ويقول لي أنت مشركة صفوية مجوسية، علما بني أنا من أهل السنة وعلى خلق ودين. فأنا تركت بيته وقعدت في بيت أهلي بسبب تكفيره لي وشتمه لوالدي بشكل مستمر، فما أدري هل يحق لي في الطلاق أو هل يعاقب على اللي يسويه معي أو لا، علما بني أنا حامل.
نعم، تسمع الإجابة بإذن الله أخت شيخة من فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ الأخ عبد الخالق سأل سؤالين.
السؤال الأول
عن الفرقان.
الفرقان؟
نعم. هل وصل لأهل الكتاب؟
أي إذا كان يتكلم عن أهل الكتاب، إذا كان يتكلم عن أهل الفترة، هو كأنني فهمت منه يقول إنه إذا وصل الدين مشوها أو غيره أو لم يصل. من لم يصله أي شيء عن دين الإسلام ولم يبلغه عن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أي علم، فهذا قطعا عندنا معدود من أهل الفترة، ولا يحكم له بكفر ولا إيمان، ويوم القيامة الله أعلم به ماذا كان سيعمل، وربنا أعلم بعباده وأرحم بهم، ولا ندخل بين الله وبين خلقه. لكن قال هو في سؤالي إذا وصله الإسلام مشوها، هذه قد لا تعذره، لأن التوحيد ظاهر بجلاء. فإن جاءه التوحيد لكن ما يتعلق بالإسلام فيه يعني غير واضح الصورة له، فلا يعذر، لأن الله عز وجل قام البراهين على توحيده، ومسألة توحيده جل وعلا لا تقبل الشك. لكن لا بد أن يبلغه هذا عن كتاب أو عن رسول، بمعنى أنه لا بد أن يقال له إن الله عز وجل بعث نبيا محمد بن عبد الله، وأنه أنزل الله عليه القرآن، وأن الله يدعوه إلى توحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة. فإن وصله هذا يكفي، فإن آمن به مؤمن، وإن لم يؤمن به فهو كافر. لكن ما لدام لم يصل شيء من هذا البتة فهو قطعا من أهل الفترة، لأنه حاله حال من لم يدرك بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قطعا يعدون من أهل الفترة.
نعم. أيضا سؤال على الزكاة، هل تجوز؟
الزكاة قسمان، الزكاة تطلق أحيانا ويراد بها الزكاة المشروعة التي هي قرينة الصلاة، فهذه قال الله عز وجل فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فلا يجوز إعطاؤها للكافر من أهل الكتاب أو من غيرهم البتة. وأما زكاة الفطر فكذلك الأصل أنها لا تصرف إلا لفقراء المسلمين، لكن القول في إعطائهم من زكاة الفطر يمكن أن يقبل إن لم يجد الإنسان أحدا من المسلمين يعطيه إياه، كمن يعيش في بعض دول الغرب، يعني يقبل إلى حد بعيد أن يعطيها غير المسلمين. لكن الزكاة الأولى زكاة المال التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله، فهذه إجماعا لا يجوز إعطاؤها إلا لمن يمكن أن يسموا بالمؤلفة قلوبهم.
جميل. الأخت شيخة كانت تتحدث عن تكفير زوجها لها.
هو أسرف إذا كان هذا قد وقع، ما يجوز للمؤمن أن يرمي أحدا بالكفر، بل حق الزوجة على زوجها عظيم، فكونه يناديها بألقاب تخل بعقيدتها كان يقول لها يا كافرة أو يا مجوسية أو يهودية، هذا لا يقبل الرجل الأبي الحر المؤمن الكريم أن يخاطب به أهله. قد يقبل هذا أحيانا يغلب عليه الغضب فقاله مرة في العام مرة في العامين، قد يرجى أن يستغفر الله فيغفر له، لكن أن يكون هذا حاله دوما مع زوجته كما هو ظاهر سؤال الأخت، هذا لا ينبغي للمؤمن أن يصنعه. مثل هذه الأحوال ينبغي أن يكون هناك عقلاء في أسرتين في العائلة، ويرون الأمر كيف يصل إليه، فإن غلب على الظن أنه من الصعب أن يبقيا فيغني الله كل من سعته ويتفرقا خير لهما.
نعم. معنا من السعودية أمة الله أو أمة الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا الله يجزاكم كل خير على البرنامج الرائع هذا ويجعله في ميزان حسناتكم. ثانيا شيخ صالح، إني أحبك في الله وأسأل الله أنه يثبتك في الدارين بمشيئة الله. لدي سؤال، أنا يعني كصياغة السؤال ماني عارف أصيغه، لكن أتمنى أنه يوصل معناه للشيخ. يا شيخ، الحين الوحدة لما تتحرى أوقات الإجابة، كل أوقات الإجابة المذكورة في الكتاب وفي السنة، طيب، وتتحرى الأماكن اللي ورد إن هذه الأماكن مجاز فيها الدعاء، كعند الكعبة وعند مقام سيدنا إبراهيم وغيرها، وهي وفي نفس اللحظة لما بأدعي يا شيخ بأدعي وأنا في قمة الخشوع والخضوع والانكسار، يعني أكون جدا منكسرة بين يد الله سبحانه، وفوق كده أكون محسنة حسنة الظن بالله سبحانه وتعالى، وعندي يقين إنه كيقين المسلم اللي أنا واجب علي إني أنا يعني أكون ممكنة بإجابة الدعاء. لكن اللي بيحصل يا شيخ، أنا ماني عارفة إيش التفسير للشيء اللي بيحصل. أحيانا لما أكون في قمة تذللي وخضوعي وانكساري بين يد الله وأدعو دعوات زي ما سمع، الله يثبتني على الهداية، الله يثبتني على المحافظة على الصلاة، على بر الوالدين، على التآر الثاني بين إخواني، نفس يعني عارف يا شيخ أخرج وأنا أكون جدا مرتاحة ومنشرحة. أنا قعدت الأسبوع الماضي معتكفة أسبوع كامل في الحرم، ما يعني ما تركت وقت إجابة أو ما ثلاث ساعة إلا أولها عملتها، مجرد رجوعي بعد آخر يوم عمره سويته رجوعي نفس اليوم الدعوات اللي دعيتها انقلبت بالعكس تماما. إني أحس إني أكون محافظة على الصلاة، انقلب العكس، صرت متهاونة يومين ثلاث وأنا بآخر صلاتي وجدا قمة التهاون فيها. واحد من أخواني عمري ما تخاصمت معه ذا كل يوم سبب تاخر دخل وصلاة.
يا أختي الكريمة أنت متزوجة؟
معليه يا شيخ، بس آخر فقرة آخر فقرة. هذه الحالة ما هي أول مرة تنتابني، يعني من سنين قديمة أحيانا ما أكون منتهى الخضوع والتذلل بين يدي الله، يعني منتهى الانكسار لدرجة أني أحس روحي بتطلع من البكاء ومن الخشوع من الإلحاح. أخلص الصلاة خاصة في السجود يا شيخ ألاقي شيء أنه انتكاسة، أقول سبحان الله ليه كده.
معلش ما أختي سؤال بس، وأنت متزوجة أو غير متزوجة؟
لا أنا متزوجة.
ما أنت متزوجة؟ طيب نجيب،
طيب نجيب عليه فضلة الشيخ.
وطبعا الأخت الكريمة يعني فيما يبدو من سؤالها أنها تقول تطرح بين يدي الله، يغلب على ظنها أنها اختارت المكان والزمان ورزقت الحالة التي يغلب على الظن أن الله عز وجل يجيب فيها الدعاء، لكنها إذا فرغت من دعائها ترى أن الأمور تحدث بالضد. فمثلا تدعو الله أن يجعلها محافظة على الصلاة ثم تخرج بعد ذلك بأيام فترى في نفسها تأخيرا، أو تدعو الله أن يؤلف بينها وبين أخواتها ثم يكون ضد ذلك بأن يتعرض لها أحد أخواتها. هذا أمر بدهي أن يقع ولا يدل على عدم إجابة الدعاء، لأن العمر لم ينتهي بعد، يعني لابد أن تتريث وأن العوارض هذه لا تقدح، لأن مقام التذلل هذا في الدعاء هو نفسه عبادة. يعني كونها تنكسر بين يدي الله وتطرح وتأتي إلى أماكن مباركة تدعو الله عز وجل عندها، هي تثاب تؤجر على هذا التوحيد العظيم، على هذا الموقف الكريم، على هذا الانكسار بين يدي الله الواحد القهار. هو نفسه هذا هو دعاء، هو رفعة، هو علو درجة بغض النظر عن استجيبت أو لم تستجب. وقطعا إن الله عز وجل ادخرها لها لما هو أعظم، لأنها ماذا يحصل عندما لم تجب لها الدعوة؟ حصل أنها عادت الدعاء مرة أخرى، حصل أنها عادت الدعاء وذهبت مرة أخرى إلى مكان آخر بنفس الانكسار، بنفس، في حين أنه لو قدر أن الدعاء استجاب لانقطعت عن هذا الانكسار وهذا الذي يقربها إلى الله تبارك وتعالى زلفى. فهذا ينبغي أن تلحظه بعين يعني واعية. وأعتقد أنه لو قدر لها أنها تزوجت أن كثيرا من هذه الأمور التي الآن هي في يعني غير قادرة على أن تتحملها ستذهب فتلاشى، لو قدر أنها يعني تيسر لها أمر الزواج. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، يسر لأختنا هذه الزوجة الصالحة ويسر لها إجابة الدعاء.
نعم فضيلة الشيخ، هل هناك مواقع معينة لإجابة الدعاء؟
والأماكن كلما عظمت قدسيتها لها أثر، مثل الروضة في المسجد النبوي الشريف وعند المنبر، ومثل حجر إسماعيل، ما يعرف بحجر إسماعيل لأنه داخل الكعبة بجوار البيت، لأن الله قال أن هذا البيت أنه بيت مبارك، فكونه مبارك من لوازمه أن الدعاء عنده ليس كالدعاء في غيره. وأحيانا يكون الدعاء مرتبطا بزمن، مثل دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا نبينا من قبلي إلى آخر الحديث. لكن المقصود حضور القلب في المقام الأول. إن لم يتيسر الوصول إلى مثل هذه الأماكن فإن المساجد كذلك بيوت الله. بالنسبة للنساء كلما كانت في حجرتها في منزلها في بيتها كان ذلك أقرب إلى انكسار قلبها.
نعم معنا الأخ محمد من السعودية. الأخ محمد،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة أستاذ وائل، وتحية طيبة للشيخ، بارك الله فيه وفي والديه وفي ذريته ونفع به إن شاء الله وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى.
اللهم آمين.
غفر الله لنا وله. شيخي الفاضل، قول الله تعالى رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ذكرني بالحديث الذي يقول عندما قال الصحابي الجليل الرسول صلى الله عليه وسلم إنني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أن الدعاء في القرآن الكريم يأتي مركزا. الشيء الثاني يا شيخ وهو متعلق بالاتصال اللي قبلي، الله تعالى قال إن الحياة فتنة، وهذه سنة الله أن تكون الحياة فتنة ويكون الاختبار في كل وقت في كل ثانية من حياة الإنسان. وعندما يقول الله فتنة يعني أنها فتنة بصدق، كما يأتي مثلا ولله المثل الأعلى طالب يختبر في الابتدائية ليس كطالب يختبره دكتور في الجامعة. أشكرك يا شيخ وبارك الله فيك وجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى.
شكرا أخ محمد. معنا أيضا نبيل من الأردن. الأخ نبيل. فضيلة الشيخ نرد على تجاوب الأخ محمد.
هو يتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ لما مر على رجل فقال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكنني أسأل الله الجنة وأستجير به من النار، فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. لا هو أراد أن يقول إن دعاء القرآن يأتي يعني بينا، وهذا حق لأن القرآن أصلا كتاب تحدى الله به البلغاء والفصحاء، لكن الناس ليسوا مطالبين جميعا أن يكونوا سواء في فهم القرآن، وإلا ما أصبح في الناس علماء وراسخون في العلم وعامة، لكن مطالبون ما يدل عليه القرآن عموما أن يقبلوه وهو التضرع إلى الله عز وجل، ثم إنه لا يعاتب كل أحد في كيف يتضرع إلى ربه.
نعم، استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل إجابة أخينا محمد من السعودية. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في العرجون القديم، ومعنا اتصال من أبو محمد من العراق. أهلا أخي أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يبارك فيكم على هذا البرنامج الجميل والرائع والشيخ المرامسي طبعا نحبك في الله.
الله يحييك.
في العراق، وأنا من الهواية هواية أتحمس شوفتك وبالإنترنت أبوعلك وهواية هواية شوفك
يعني. حياك الله أبو محمد. سؤالكم أخي أبو محمد.
بارك الله بك. سؤالي بس أكو رجل يعني يسب الموت، يسب يستحشف في الموضوع مثلا يبقى طالب فلان من الناس رأسا يسبه يعني
شلون؟
كان ميت أو حي.
عفوا؟
واضح سؤالي؟
ممكن تعيده لو سمحت؟
يعني أكو رجل
إيه؟
يسب مثلا يجيب طالب فلان من الناس ركن يسبه يعني يغلط عليه وكذا
يشتمه يعني
نعم
يشتمه يعني
يشتمين
نعم.
السؤال الثاني إذا ممكن
تفضل.
هو متزوج يعني متزوج ومرته يعني عايز مرته اللي عندها أولاد منه
جميل،
فتقول هل يجوز يعني عايز المرته الأخرى اللي متزوجها الثاني تقول هل يجوز رجع يخليه بيت يعيش ويحصل هم الأولاد؟
نعم. طيب أخ محمد فكرتكم وصلت. معنا الأخت أمل من المغرب. الأخت أمل من المغرب، تفضل يا أخت أمل. طيب فضيلة الشيخ الأخ محمد كان يتكلم عن السب إنه إذا أحد شتم آخر. نعم
لم أفهم السؤال ترى.
إذا كان السباب كان يتكلم عنه فضيلة الشيخ.
هي السباب ليس من أخلاق المسلمين، لكن إذا كان فهم أن من قصة لقيط أن الرجل الذي جاء بعدها سألها عن زوجها، فإنه الأصل في المرأة العاقلة يعني لا إذا كانت قد تزوجت من قبل ثم أتى عليها رجل آخر بعد الزوج الأول لفراق سواء كان طلاقا أو موتا أن لا يكون منها ذكر للأول، وأن تكون لبيبة في هذا الشأن. وقد تزوجت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجت أول الأمر جعفر بن أبي طالب، ثم لما استشهد في مؤتة تزوجت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم لما مات عنها أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب.
نعم.
وقد سئلت عنهم الثلاثة فكان جوابها فصيحا بليغا، المعنى أنها جعلت لكل أحد منهم فضله وحقه، وهذا هو الأصل إذا كان هذا هو مقصود السعي. ولكن من إذا كان مقصوده يعني الشتم والسباب بوجه عام فإن الله عز وجل نزه المؤمنين عن مثل هذا.
نعم. فضيلة الشيخ معنا الأخ سيد من الكونغو. الأخ سيد.
نعم معك. معك سيد محمد.
سيد محمد من الكونغو.
أحييك أخي بتحية الإسلام والسلام عليك ورحمة الله.
عليكم السلام.
وأحيي الشيخ من التحية تحية الإسلام.
حياكم
السلام
الله.
عليك يا شيخ.
حياك الله.
أود أن أقول لك أني أحبك في الله حبا كبيرا كبيرا.
حياك الله. هل لديكم سؤال؟
وأود أن أسأل.
تفضل أخي، هل لديكم سؤال؟
أيوة عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال هي تفسير آية وأعز لهم بعد عذرا صمدين وأعز لهم ما استطعت من قوتي.
واضح السؤال.
نعم.
هل هذا الإعداد
نعم.
خاصة مثلا بالحكومات عند الأفراد عند.
جميل. الآن أجيبكم فضيلة الشيخ بإذن الله.
هذا خطاب للمسلمين جميعا، لكن أمر الجهاد في سبيل الله جعله الله عز وجل مما يتعلق بولي الأمر، بمعنى أن الاستعداد للجهاد أو الإذن به إنما هو مما جعله الله جل وعلا مقيدا بيد ولي الأمر. جميل. كما أنه ورد أو ما هو معروف في دين الله جل وعلا، الله يقول ولكم في القصاص حياة، يقول الزانية والزاني فاجندوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومعلوم أنه لا يحق لأفراد الناس أن يقيموا الحدود، ولا أن يقتصوا لزيد من عمرو، ولا أن يرجموا زانية، ولا أن يجلدوا زانية، ولا غير ذلك. فهذه الحدود والجهاد ولها نظائر في الشرع، أوكلها الله عز وجل إلى ولي الأمر، فالإذن به إنما هو لولي الأمر. لكن على المسلمين عموما أن يكونوا في حالة من اليقظة جسديا ومعنويا وماليا، وهذا يعود بي بالذاكرة لما قلت في أول الحلقة أنا ركنت أمرا ثم نسيته، قلت في وأنا في بداية اللقاء قضية بنو إسماعيل وبنو إسحاق، وقلت أنه من المهم فهم هذا. الآن ما يحدث مثلا في الشرق الأوسط من صراعات معروفة وتكالب الأمم، والدم المسلم هو الذي يراق، لكن أي دم غير مسلم لا يراق. المقصود من هذا يعني يفهم بعض من له عناية بالشأن السياسي المعاصر أن المقصود مما يحدث في الشرق الأوسط اليوم أن يكون العلو لبني إسحاق على بني إسماعيل. بنو إسماعيل هم العرب وهم مادة الإسلام، والذين منهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم حملوا اللواء، ولا يعني ذلك أن الإسلام لا يقبل إلا من عربي، هذا محال لا يقول به عاقل، وليس من دين الله في شيء، إنما المؤمنون إخوة عربا وعجما، لكن لكل شيء عصبة، لكل شيء مادة، ومادة الإسلام العرب كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالذي يعني يفهم سياسيا مما يعني يحاك عالميا من مؤتمرات وأضرابها، من مؤتمرات وأضرابها، إنما هو أن يكون السؤدد لبني إسحاق. أنت تعلم أن بني إسرائيل الذين هم اليوم متسلطون على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وغيرها هم من بنو إسحاق. الأوروبيون نفس هم أنفسهم كذلك من بني إسحاق، بمعنى أن الأوروبيين وشعب إسرائيل أو اليهود يجمعهم جد واحد وهو إسحاق. يفهم قلت أنا يفهم بعض من له عناية بالشأن السياسي أن المراد أن هذا الذي يعلو اليوم، يعني إذا كان هتلر عد دما واحدا فخسر بقية الأوروبيين، الآن الدائرة اتسعت. تسعت بماذا؟ أنهم قالوا أن الذي يسود مفروض أن يكون من بني إسحاق، فيجتمع الأوروبيون والإسرائيليون عليه، يعني جدهم في نهاية المطاف واحد. كان قديما في زمن بني أمية نحى جرير هذا المنحى، وقد وقع في خطأ عظيم، ولو لم يكن لجرير على يعني اعترافنا بقدرته الشعرية، لو لم يكن له في ديوانه إلا هذه النقيصة لكفته. هو قال ويجمعنا والغر أبناء سارة أب لا نبالي بعده من تعذر، أبونا خليل الله والرب ربنا، رضينا بما قسم الإله وقدر. والمعنى أنه أراد أن يخرج قحطان كلها ويجعل بني إسماعيل مع بني إسحاق، ولم يجد جدا إلا إبراهيم وسارة. المعنى الآن طبعا يعني جرير لم يكن يعلم أن شيء من هذا سيحدث، لا ولا الذين نحوا هذا المنحى ذكروا ذلك، لكنني أذكره من باب توارد علم، توارد خواطر علمية. لكن الذي يعنينا هنا أن يعني يظهر أن هناك منحى عالمي نحو أن يسود بنو إسحاق في الشرق الأوسط، فيكون الإسرائيليون في مقدمة الركب الذي ينازع عنهم، لكن الذين لهم السلطة الحقيقية هم الأوروبيون. هذه الفتن والطرائق التي تحصل في الأمة يعني من العقل بمكان ومن الدين بمكان أن يحرص المسلمون جميعا بلا استثناء على اللحمة، على جمع الكلمة، على عدم الافتراق والاحتراق، وعلى عدم الاختلاف، ولا يرفع أحدنا السيف على أخيه المسلم. كما تجعل من المفترض على كل يعني أهل بلد أن يتمسكوا أكثر بأوطانهم، بوحدتهم، بشعوب ولاة أمرهم. كلما كان الإنسان كلمته إذا قيلت تزيد اللحمة كانت كلمة حق، ولا ينبغي أن تكون الكلمات تؤجج ما فيه المسلمين من صراعات.
نعم، معنا الأخ نبيل من الأردن. أخ نبيل أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ نبيل.
ممكن نكلم الشيخ؟
تفضل بسؤالك.
والله حابين نسلم على الشيخ إذا سمحت.
حياك الله أخ نبيل أسمعك.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله.
الله يحفظك ويرعاك يا رب. إنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله.
والله إنا نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخ نبيل، حياك الله.
أرجوك يا شيخ بطلب منك طلب إنك تدعو إلى والدي، والدي مريض واسمه صالح، أرجوك أن تدعو له.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى.
الله يحفظك ويرعاك يا الله.
اللهم
الله يحفظك ويرعاك.
آمين. آمين.
شكرا لك أخ نبيل من الأردن. معنا أم محمد من ألمانيا.
ألو.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي صراحة هو من العراق، هل زيارة منطقة البابة وزيارة منطقة بصرة جائز شرعا أم لا كسياحة؟
زيارة ماذا؟
زيارة ماذا؟
المناطق، زيارة بابل، مدينة بابل،
نابلس،
مدينة بابل.
نعم أيوة،
مدينة بابل في العراق، وزائد مدينة طاق كسرى سامراء.
نعم،
هل جائز زيارة هذه الأماكن؟ هاي سؤال الأول. سؤال الثاني، حابين نعرف من هو الخضر وما من هو المهدي صراحة.
من هو؟
الخضر عليه الخضر والمهدي.
جميل.
نعم، الخضر والمهدي.
المهدي.
المهدي.
المهدي المنتظر.
نعم.
الإخوان الشيعة نعم. يقولون المهدي المنتظر.
واضح 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 محمد، اسمع الإجابة.
نعم، السؤال الأول.
السؤال الأول عن زيارة بابل.
بابل مدينة في العراق معروفة، وقضية زيارة الأماكن التي حل بها العذاب من قبل مسألة العلماء لهم فيها أقوال ثلاثة. بعضهم يجعل كل أرض ذكرت بسوء أو حل بها عذاب لا تزار، وبعضهم يجعل هذا مخصوصا كالحجر من ديار ثمود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وهو في غزوة تبوك. وبعض العلماء يرى أن إذا كان الإنسان ينظر نظر اعتبار فلا حرج له في ذلك. وممن ذهب إلى هذا الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى في رسالة له بين فيها هذا الأمر. وكلام القرطبي رحمه الله في تفسيره لما فسر قول الله عز وجل كذب أصحاب الحجر المرسلين كأنه يميل إلى شيء من هذا، لكنني أرى أنه إذا كانت الزيارة زيارة للتاريخ للتدوين للاعتبار إن شاء الله تعالى لا حرج فيها.
نعم، السؤال الثاني كانت تتحدث عن المهدي المنتظر.
المهدي المنتظر والخضر. الخضر اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، ذهب بعض أهل العلم من أجل لا مثل ابن الصلاح وغيره إلى أنه حي، لكن الحق الذي يغلب على الظن أنه هو أن الخضر عاش دهرا ثم قبضت روحه، وأنه كان في زمن نبي الله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام، وأنه هو المعني في القرآن. قال الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ولعله يأتي الحديث عنه تفصيلا. نبقى في قضية المهدي. المهدي من اسمه يعني رجل مهدي يهديه الله، يؤمل من ينتظره أن يكون له شأن. الناس، إذا قلنا الناس نقصد جميع الفرق في هذا على طرائق عدة. في فرقة تسمى الكيسانية كانت ترى أن المهدي الآن محبوس في جبل رضوى، يقول كثير عزة ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء علي والثلاثة من بني هم الأصباط وليس بهم خفاء، فصبط صبط إيمان وبر، وصبط غيبته كربلاء، وصبط هذا موضوع الشاهد لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم، تغيب لا يرى فيهم، لا يرى فيهم زمانا، برضوى جبل المعروف ينبع، برضوى عنده عسل وماء. هذه فرقة.
جميل.
فرقة أخرى هي فرقة الاثني عشرية من الشيعة، وكذلك الإسماعيلية من الشيعة، لكل منهما رأي في مسألة المهدي المنتظر. أهل السنة يذهبون إلى أن المهدي المنتظر من نسل الحسن بن علي، من جدته فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي وجده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظهر في آخر الزمان، وأنه يصلحه الله عز وجل في ليلة، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. ثمة أحاديث في هذا الباب، لكن يذهب بعض العلماء من أهل السنة الكبار إلى أنه لا يرون يعني صحة هذا الأمر، لمن ذهب إلى هذا ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، وكذلك الشيخ عبد الله بن زيد رحمه الله في رسالة له، وسماحة الأستاذ الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه الإمام المفسر التونسي المعروف المتوفى عام 93 الهجرة 1393 الهجرة. هؤلاء كبار من أهل العلم.
نعم.
يرون أنه قضية المهدي المنتظر ليست بالصورة التي يقولها الكثيرون، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ويعد هذا من العقائد التي تنتظم في كتب أهل السنة كما عند الطحاوي وشيخ الإسلام وغيرهما، من أنه حق وأن خروجه حق وأنه يكون قبيل نزول عيسى ابن مريم والعلم عند الله. إذا جاء التالي ولكن إن شاء الله نفصل الحديث فيها عن هذا في حلقات قادمة
إن شاء الله. معنا الأخت وهيبة من المغرب. وهيبة
ألو معك سيدي.
تفضل يا أخت وهيبة، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا جزيلا، أشكر الشيخ جزيلا، نحبكم في الله سيد الشيخ.
بارك الله فيك. سؤالك أخت وهيبة.
أريد أن أسأل سيد الشيخ عن عندي ذهب للزينة، يلبس للزينة، سمعت مؤخرا أنه واجب عليه الزكاة في هذا الذهب.
عندك ماذا؟
عندي ذهب للزينة،
ذهب
يلبس للزينة.
للزينة نعم.
أيوة سيد الشيخ، سمعت أنه مؤخرا أنه واجب عليه الزكاة لهذا الذهب.
طيب
أريد أن أعرف رأيكم.
تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخت وهيبة. معنا الأخت أم ماجد من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا سبحان الله أني أدعي ربي أن الله يهديني وهذا سبحان الله، وأحس أن الشيطان يزيد علي، وأرد سبحان الله وأرد مرة ثانية للذنب سبحانه، وأدعي كذا مرة سبحان الله ويرد علي سبحان الله، ويجيني شيء سبحان الله كان عندي عادي صارت مثل مشتبهات، بس شيء يعني بيني وبين شيء خاص بين زوجي، بس شيء يعني مو هذا يعني مشتبه يعني شيء، بس سبحان الله هذا يعني في ذنب أخاف إن الشيطان يوقويني، ورد ودعي ورد ودعي وأطيح في الذنب سبحان الله ما أدري. طيب. بس ألجأ لربي حير سبحان الله.
طيب تسمعي الآن نصيحة فضيلة الشيخ. الأخت وهيبة كانت تسأل عن الذهب.
الذهب الذي تعده المرأة للزينة اختلف العلماء رحمهم الله هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة. الذهب والفضة أصلا في أصلهما مالان زكويان، هذا متفق عليه.
جميل.
لكن إذا كانت المرأة تستعمل الذهب للزينة هل تخرج زكاة ولا تخرج زكاة؟ هذا السؤال، وهذا موضع الخلاف عند العلماء. العلماء للعلماء فيه قولان شهيران، والذي أذهب إليه والعلم عند الله أن المرأة إذا كانت تعد الذهب للزينة فليس فيه زكاة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فلو كانت الزكاة مفروضة فيه لما قال عليه الصلاة والسلام ولو من حليكن.
نعم. الأخت أم ماجد كانت تتحدث.
الأخت أم ماجد يعني السؤال غير ظاهر لكنها كانها تعاني من شيء يعني يثقل عليها. أنا أقول لها ضعي يدك على صدرك وقولي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعني على أمر ديني ودنياي.
نعم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، شكرا لكم مشاهدين الكرام، حتى نلقاكم في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من هنا من قناة إخراء الفضائية، ونود أن نذكركم بأن هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستجدونها بإذن الله تعالى على اليوتيوب بعد ساعة من الآن، ونتمنى تواصلكم عبر وسائل التواصل عبر الفيسبوك وتويتر وغيرها من الوسائل التي نتواصل معها مع مشاهدينا الكرام. حتى نلقاكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.